أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بأفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. في الدرس السابق ذكر المصنف معرفة الله وقال بأن معرفة الله تارة تأتي عن طريق العلم الحضوري وتارة تأتي عن طريق العلم الحصولي، ثم بين مصطلحا ورد في ألسن الروايات والآيات وعلى ألسن الحكماء ألسنة الحكماء والعرفاء وقادة الدين، وهو الفطرة أو فطرة الله أو المعرفة الفطرية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بينها المصنف، ثم يذكر الآن في الطرق التي توصل إلى الله، وطبعا يقصد بالطرق الطريق السهل تحت عنوان الدرس السادس الطريق السهل لمعرفة الله، ويقصد من هذا العنوان الطريق العقلي ولكن أسهل الطرق. يذكر مقدمة المصنف قبل الشروح في بيان الطريق، وهذه المقدمة يقول أن الطرق التي يمكن الاستدلال فيها على إثبات وجود الله طرق متعددة ومختلفة، ويقصد بهذا الطرق الطرق العقلية. فالطرق العقلية مختلفة من حيث المقدمات ومختلفة من حيث النتائج، فبعضها يحتاج إلى مقدمات عديدة كي يصلوا إلى النتيجة، وبعضها مباشرة يصلوا إلى الله إلى إثبات وجود الله. فالطرق إذن مختلفة التي توصل إلى الله. بعض الطرق مثلا طرق العقلية تحتاج إلى مقدمات، وهذه المقدمات من قبيل المقدمات الحسية، مثل ما دليل النظام أو غيره من الأدلة، أو دليل الحركة اللي ذكرناه، أو دليل كل محدث يحتاج إلى حادث. فهذه الأدلة تحتاج إلى مقدمة حسية، فنقول العالم حادث وكل حادث يحتاج إلى محدث، إذن العالم يحتاج إلى محدث، أو نقول العالم منظم يعمل ضمن نظام خاص وهدف خاص، وكل نظام يحتاج إلى منظم، هذا المنظم واعي وملتفت. فإذن العالم منظم هاي مقدمة حسية بالمشاهدات، أو العالم حادث مقدمة حسية بالمشاهدات، ولكن الكبرى عقلية. فبعض الأدلة تحتاج إلى مقدمات حسية، وبعض الأدلة لا تحتاج إلى مقدمات حسية، كبرهان الصديقين يأتي بيانه إن شاء الله. فلا تحتاج بعض الأدلة إلى مقدمات حسية، وإنما مقدماتها صغرا وكبرا كلها مقدمات عقلية، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن بعض الأدلة توصل إلى الله مباشرة، مثل برهان النظم أو النظام، هذا البرهان يوصل إلى إثبات الله مباشرة، ولكن بعض الأدلة مثل برهان الإمكان أو غيره لا، يثبت أن هناك واجب وجود. زين، واجب الوجود هذا شنو صفاته؟ نحتاج إلى إثبات أنه خالق وأنه مبدع وأنه عادل وأنه حكيم، فيحتاج بحث وين؟ بعد هذا البرهان إلى أبحاث ترميمية لتتميم المطلب. فإذا يريد يقول المصنف الأدلة من حيث الصعوبة والسهولة، من حيث عفوا المقدمات والنتائج تختلف، الأدلة التي تساق لإثبات وجود الله، فبعضها تحتاج إلى مقدمات حسية وبعضها ما تحتاج، وبعضها من جهة أخرى يوصل إلى الله مباشرة، وبعضها يوصل إلى واجب الوجود فتحتاج إلى بحث لإثبات صفات واجب الوجود من حيث العلم والحكمة والحياة وهكذا. هذا من جهة. ومن جهة ثالثة، بعض الأدلة سهلة يمكن أن تتأتى لكل مكلف من المكلفين بمجرد الالتفات يصل إلى النتيجة، وبعضها صعبة تحتاج إلى مقدمات فنية ومقدمات علمية. يذكر المصنف من جهة الصعوبة والسهولة ثلاث مستويات، يقول أكو طريق سهل مباشرة يوصل إلى الله، وأكو طريق متوسط، هذا الطريق شوي يحتاج إلى تعمل ذهني، وأكو طريق صعب، لأن الطرق كلهن يوصلن وين؟ إلى الله، بس بحسبه. يقول المصنف إحنا راح نذكر الآن بهذا الطريق السهل، هو أسهل الطرق. وفي أدلة أخرى بالكتاب نفسه راح نذكر الأدلة الطرق المتوسطة، أما الطرق المعمقة والتي تحتاج إلى مقدمات فلسفية فنتركها إلى دراسات أعمق. زين، وضح لنا شيخنا، راح يوضح بمثال عرفي، يقول بأنه لو كانت هناك نهر يراد أن يعبر به إلى الضفة الأخرى، فالطرق التي الجسور التي تعبر بالإنسان إلى الطريق إلى الضفة الأخرى يمكن أن نقسمها ثلاث طرق. مطلب سهل ما بيشي يعني. طريق عبر عنا من طريق جسر خشب، وهذا جسر خشب الإنسان الخفيف اللي ضعيف اللي ما محمل أثقال يمكن أن يعبر منه ويصل إلى الضفة الأخرى بسلام. وطريق أصعب منه اللي هو فيما لو كان الجسر من صخر وصاب وهكذا، فيحتاج إلى مسافة أطول ولعله به تعرجات، هذا المن للمتوسطين من جهة الحمولة والشكوك. طريق ثالث يقول أصعب، فيما لو كان الجسر حديد ويمر بمنعطفات ويمر بوديان وتلول، هذا الطريق هم طويل وهم صعب. يقول هذا الطريق يمكن أن يسلكه من طريق المعرفة، يقول يمكن أن يسلكه اللي محمل بالأحمال الثقيلة التي تحتاج إلى هكذا طريق. فيقول إذن هذا مثال يمكن أن نضرب على الأمثلة والطرق التي توصلنا إلى الاستدلال عن ثبوت الله إلى ثبوت الله. فطريق سهل يمكن أن يعبر عليه كل أحد، وطريق متوسط يمكن هذا اللي عنده شكوك أو يحاول أن يفهم الأدلة بشكل أعمق يمكن أن يفوت عليه، وطريق أعمق هذا الطريق الأعمق اللي هو وأبعد اللي هو طريق الحديد اللي يمر بتلول وأودية، يقول هذا الطريق يمر علي ويعبر به الذي يريد أن يستدل على وجود الله، هذا طريقه اللي يعبر عليه، إما محمل بالشكوك والظنون والشبهات فهذا يحتاج لأدلة قوية تفصيلية كي ترفع عنه هذه الشبهات والشكوك والأوهام، أو لا هو من المتخصصين ويسلك هذه الطرق المعمقة كي يدفع بها الشبهات عن الدين وعن إثبات وجود الله. عالم متخصص يسلك أوعر الطرق حتى يكون على أيسرها أقدار. فذن إذن ثلاث أنواع وثلاث مستويات من الطرق التي توصل إلى الله وإلى معرفة الله. طبعا ذن الطرق استدلالية، واستدلالية بها طريق بها معرفة بالمعرفة العقلية. يقول العلماء والحكماء والأنبياء حاولوا أن يستفيدوا من الطريق السهل لإيقاظ أكثر ما يمكن من الناس وتوصيلهم إلى الطريق الصحيح وإلى الغاية وهي معرفة الله. يذكر المصنف خصائص للطريق السهل، ثلاث خصائص. الخصيصة الأولى أن الطريق السهل لا يحتاج إلى مقدمات معقدة أو مقدمات فنية، بل مجرد الفات لمقدمات سهلة، هاي المقدمات توصله لمن؟ إلى الله، إلى إثبات وجود الله. هاي خصيصة بالطريق السهل. الخصيصة الثانية بالطريق السهل هو أن هذا الطريق يوصل إلى الله مباشرة، مو مثل بعض الطرق يوصل إلى واجب الوجود وبعد ذلك نحتاج إلى بحث ما هي صفات واجب الوجود وهي بحوث تفصيلية أخرى. لا لا، هذا الطريق السهل يوصل إلى الله مباشرة. الخصيصة الثالثة وهي الأهم هي أن هذا الطريق السهل يوقظ الفطرة والوجدان بمباشرة تنبيه الإنسان على هذه المقدمات، فهو يذعن إلى أن الله هو خالق الكون وأن وراء هذا الكون خالقا عظيما منظما لدعت إليه الأنبياء. فهذا الطريق من أهم خصائصه أنه يوقظ الفطرة، وهذا العلم اللي هو علم فطري، علم حضوري فطري اللي هو كامن في نفس كل إنسان وفطرته، بمجرد أن تبين له مقدمات هذا البرهان يخرج العلم الموجود الحضوري من اللاشعور إلى الشعور، ومن كونه غير ملتفت إليه إلى كونه غير ملتفت إليه، ومن كونه غير واعي إلى واعي بمجرد أن يلتفت إلى المقدمات. فهاي إذن خصائص الطريق السهل. الخصيصة الأولى أنه لا يحتاج إلى مقدمات معقدة وفنية وكثيرة. الخصيصة الثانية أنه يوصل إلى الله مباشرة. الخصيصة الثالثة أنه يوقظ الفطرة. وهذا اللي دعا الأنبياء وقادة الدين أن يركزوا على هذا الطريق اللي هو الطريق السهل. ليش؟ لأن مو عامة الناس، ما يمكن أن كل عامة الناس تفهم البراهين الدقيقة والبراهين العلمية. يجوز واحد إذا صيغ له برهان علمي دقيق يجوز هذا يولد عنده شك بدل ما يولد عنده يقين، لأن ما يعرف المقدمات، ما يربط بين المقدمات وبين النتيجة اللازمة لهذه المقدمات. فمو كل الناس تستفيد من الطرق المتخصصين والطرق السهلة، لا، عامة الناس يمكن أن تستفيد من هذا الطريق السهل. لذلك هذا الطريق هو يمكن أن ينال أوسع دائرة من المتلقين، ويمكن أن يكون أنجع فائدة في تحصيل الدعوة وإثباتهم على أن هناك الله سبحانه وتعالى هو خالق الكون، يعني دعوة التوحيد. فهذا الطريق لأن به هذه الصفات هو ما يحتاج إلى مقدمات فنية ويوصل إلى الله مباشرة وأنه يوقظ الفطرة، ركز عليه علماء الأديان وقادة الدين. والآيات الكريمة تنطق بذلك. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ آيات راح نذكرها إن شاء الله. هاي إذن المقدمة اللي ذكرها المصنف بهذا البيان. خل نطبق هذا المقدار ونحاول نتمم المطلب. مطلب يعني درس سهل ما بيه شيء. الدرس السادس: الطريق السهل لمعرفة الله. قال: طرق معرفة الله. وطبعا نقصد هاي الطرق يا طرق يتحدث عنها العقلية، الاستدلالات العقلية. هناك طرق عديدة ومختلفة لمعرفة الله تذكر في مختلف الكتب الفلسفية والكلامية، وفي يعني وتذكر في أحاديث أئمة الدين، وكذلك في الكتب السماوية، القرآن والتوراة والإنجيل. وهذه الأدلة والبراهين مختلفة فيما بينها في جوانب عديدة. فمثلا هذا الجانب الأول، فمثلا قد استفيد في بعضها من مقدمات حسية تجريبية، بينما يتألف بعضها من المقدمات العقلية البحتة، يعني فقط المقدمات العقلية. هذا جهة اختلاف. جهة ثانية الاختلاف، وبعضها يستهدف إثبات وجود الله الحكيم بصورة مباشرة، بينما البعض الآخر يستهدف إثبات موجود لا يحتاج في وجوده إلى موجود آخر، أي واجب الوجود، يعني إثبات واجب الوجود. زين، هذا شيرتب يحتاج أنه بعد أبحاث وعلى ضوء هذا الدليل اللي هو الذي يثبت فقط واجب الوجود، لا بد من الاعتماد على أدلة وبراهين أخرى لإثبات صفاته، يعني أنه عادل حي قادر وهكذا خالق. فبعض الأدلة تثبت وجود الله مباشرة، وبعضها لا، تثبت واجب الوجود ومن ثم تحتاج إلى أبحاث. قال: ويمكن أن نشبه من زاوية ما. هذا هم الفارق بين ما، يعني فارق ثالث يمكن أن نضيفه هو ذكر المصنف من جهة الصعوبة والسهولة. الصعوبة والسهولة، بعض الطرق صعبة وبعضها سهلة. ويمكن أن نشبه من زاوية ما، يعني من قصر الطريق وسهولته أو صعوبته وبعده، الأدلة على وجود الله بالطرق والجسور، نشبهها بالطرق والجسور المنصوبة على نهر كبير ليعبر عليها إلى الضفة الأخرى. جسور يعبر عليها إلى الضفة الأخرى. فبعضها كالجسور الخشبية البسيطة نصبت على النهر ليتمكن الشخص الخفيف المؤونة من العبور عليها والوصول سريعا إلى غايته. بعضها الجسور سهل، بينما بعضها كالجسور الصخرية الطويلة التي تتمتع بقوة أكبر. ولكنها هاي من هاي الجهة هي صحيح قوية، ولكنها تطيل المسافة. وبعضها كالطرق الحديدية الصعبة المتعرجة والمتلونة أو الملتوية التي تمر عبر التلال والسهول والأنفاق الكبيرة التي صنعت للقطارات الثقيلة. زين، فإذا من حيث الصعوبة والسهولة قسم الأدلة لمن؟ لا، ثلاث أدلة، ثلاث طرق. قال: والإنسان الذي يملك ذهنية بسيطة يمكنه التعرف على ربه من خلال الطرق البسيطة جدا، ثم يأخذ في عبادته وطاعته. أما الذي يحمل في ذهنه الكثير من الشبهات الثقيلة فعليه العبور من الطريق الصخري اللي هو الوسط، أو مو إلا الشبهات، يمكن أن يريد هو يتعمق بإثبات الأدلة، هم ماكو مشكل. وأما الذي يحمل أحمالا كثيرة وثقيلة من الشبهات والوساوس فلا بد له أن يسلك الطريق المنصوب على قاعدة على قواعد وأسس محكمة ومتينة، وإن وجدت في الطريق تحديات والتواءات ومصاعب وتعرجات. وهنا نشير إلى الطريق السهل الميسر، هنا يعني بهذا الكتاب بهذا المطلب، وهنا نشير إلى الطريق السهل الميسر لمعرفة الله، طريق سهل. وبعد ذلك نتعرض لبعض الطرق والأدلة المتوسطة هم بالكتاب. وأما الطرق والأدلة الصعبة التي تعتمد على معالجة وفهم الكثير من الأسس والمرتكزات الفلسفية فإنها مو لعامة الناس ولا للمتوسطين، فإنها لأولئك الذين يشوب أذهانهم الكثير من الشبهات. أسأل ما من هاي هم أصحاب شبهات أو لا، هم متخصصين يردون على أصحاب الشبهات، أو أنهم يهدفون إلى مواجهة الشبهات وإنقاذ الضالين والمنحرفين. هاي بالنسبة للمقدمة اللي ذكرها المصنف والاختلاف بين الطرق. النقطة الثانية هي خصائص الطريق السهل، ثلاث خصائص: الطريق السهل والطريق والدليل السهل لإثبات وجود الله تعالى يتمتع بمميزات وخصائص، أهمها ما يلي: الأول أن هذا الطريق لا يحتاج إلى مقدمات صعبة، هو سهل لا يحتاج إلى مقدمات صعبة ومعقدة وفنية. زين، وإذا كان ما يحتاج إلى مقدمات، قال: ويمكن عرضه بأسلوب ميسر واضح في هذا المجال. زين، وإذا كان يمكن عرضه بشكل واضح وسهل، بعد أكثر الناس راح تستفيد، لأن مو أكثر الناس فلاسفة. قال: ومن هنا يمكن لجميع الناس على اختلاف مستوياتهم الثقافية فهمه واستيعابه. فهاي نتاج وحدة متقدمة مترتبة على الثانية، هو سهل وذا سهل يمكن عرضه بشكل ميسر، وذا عرضناه بشكل ميسر راح يستفيد منه أكثر الناس. هاي الخصيصة الأولى. الخصيصة الثانية أن هذا الطريق يوجه الإنسان بصورة مباشرة إلى الله الخالق العالم القادر، فما نحتاج إلى أبحاث أخرى لإثبات كونه حي خالق عالم قادر، لا لا، مباشرة هذا الطريق يوصل إلى الله، خلافا للكثير من البراهين والأدلة الفلسفية والكلامية التي ذيك الأدلة تثبت في البداية موجودا هذا الموجود يتسم بأنه واجب الوجود، بس هذا توصل الأدلة. زين، وإذا كانت هاي النتيجة أعمد من إثبات وجود الله، أنت لحد الآن أثبتت بأن هناك واجب وجود، يعني هناك موجود كان الوجود ثابتا له من صميم ذاته، وهذا شنو يعني؟ يحتاج أن نثبت أن هذا الموجود هو الخالق، هو القادر، هو العالم. هاي أبحاث يحتاج لها بحث جديد. قال: ولذلك كان من الضروري الاعتماد على أدلة أخرى لإثبات علمه هذا الواجب الوجود، وقدرته وحكمته وخالقيته وربوبيته وسائر صفاته. فنحتاج على هذا الطريق اللي يثبت واجب الوجود، نحتاج إلى أبحاث أخرى تفصيلية لإثبات الصفات. هاي إذن الخصيصة الثانية، أنه يوصل إلى الله مباشرة مو إلى واجب الوجود، وبالتالي نحتاج إلى أبحاث. لا، الخصيصة الثالثة وهي المهمة، أن مهمة هذا الطريق ودوره قبل كل شيء هو إيقاظ الفطرة. قلنا احنا كل إنسان عنده بفطرته علم وإدراك فطري ليعبرنا عنه الشعور الديني، إدراك أو ميل، بس هو عنده شعور ديني يعني يقر بأن الله موجود بالفطرة، ولكن بسبب البيئة والتربية وطرق التعليم أنه غفل عن هذه الحقيقة وهذا المعلوم والمدرك. يجي هذا البرهان السهل يبين له وينبهه ويزيل غبار الطبيعة عن من؟ عن فطرته، فيتنبه إلى وجود الله. قال أن مهمة هذا الطريق هو إثبات الفطرة والأخذ بيد المعرفة الفطرية اللي هي كامنة كل عند إنسان، عند كل إنسان يأخذ بيد المعرفة الفطرية إلى عالم الوعي والشعور، قبل أن تكون غير واعية، قبل كانت غير واعية وغير ملتفت إليها وغير شعورية. من يجي هذا الطريق يصير عندك شعور وتنقلب المعرفة أو ترتقي إلى مستوى الشعور والوعي. وهاي إذن من الطرق التي احنا قلنا سابقا، قلنا المعرفة الحضورية شبيهة مشايخنا، هي بديهية موجودة فطرية عند الإنسان، بس هاي المعرفة مشككة، تشتد وتضعف. أدنى أساليب وطرق يمكن أن تشتد بها المعرفة، من ضمن الطرق قلنا إقامة البراهين، هذا البرهان ينبه الشعور وينبه الفطرة إلى الالتفات إلى هذا العلم الوجداني اللي هو العلم الفطري الحضوري، إلى أن هناك إله والله سبحانه وتعالى هو خالق الكون. قال يأخذ وإيقاظ الفطرة والأخذ بيد المعرفة إلى عالم الوعي والشعور. زين. قال ولو تأمل الإنسان في مفردات هذا الطريق، طريق السهل، حد الآن هو مصنف ما ذكر لنا الطريق بس سولفنا على معالم هذا الطريق، لعاش حالة عرفانية. من يتأمل بهذا الطريق، هاي الروايات اللي يقول تفكر ساعة خير من عبادة سنة أو 70 سنة على بعض الروايات، لعاش حالة عرفانية وكأنه يشاهد يد الله في إيجاد الظواهر، يعني قدرة الله في إيجاد الظواهر والحوادث الكونية وتدبيرها، تلك اليد التي تعرفها الفطرة في عمق ذاتها. فمباشرة بس يقام هذا الدليل ينبه إلى المقدمات، الفطرة تلتفت إلى المعرفة الكامنة في داخلها وتشعر بوجود الله. زين، المصنف قال إذا كانت خصائص هذا الطريق، هاي الخصائص الثلاثة وهي خصائص مرجحة له، يعني سهل يمكن أن يستفيد من عند عامة الناس ويدل على الله مباشرة ويوقظ الفطرة، قال هذا كان دافع لقادة الدين أن يستخدموه وينتفعوا منه في دعوتهم إلى الله. قال ومن أجل هذه الخصائص والمميزات الثلاثة اختار قادة الدين ورواد الأديان السماوية هذا الدليل، طريق السهل، لعرضه على الناس ودعوة الجميع إلى السعي في هذا السبيل بهذا الطريق. زين، يعني قادة الدين اللي هم الأنبياء والأئمة والصلحاء والعرفاء ما عندهم بس هذا الطريق السهل؟ قال لا، يمكن أن يستدلوا بأدلة أخرى معمقة، ولكن إنا معاشر الناس نكلم، إنا معاشر الأنبياء نكلم الناس، أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، عامة الناس يمكن أن يمكن أن تنتفع من هذا الطريق السهل، فإحنا نحاكيهم بهذا المقدار. أما هناك خاصة من الناس، دول الخاصة سوق البراهين لهم، وهاي البراهين يمكن أن تكون براهين تخصصية. قال: وخصوا بعض أتباعهم الخواص بأساليب وأدلة أخرى أو استخدموها في احتجاجاتهم وحواراتهم مع الملحدين أو الفلاسفة الماديين. إذن هذه السمات العامة للطريق السهل. وبعد أن بين المصنف الطريق السهل وأنه لا يحتاج إلى مقدمات، وأنه يوصل إلى الله مباشرة، وأنه يوقظ الفطرة، يقول إحنا راح نستخدمه. وهذا الطريق قال المصنف بأنه ورد على ألسنة قادة الدين، بل والنصوص الشرعية بالآيات والروايات، وعند الفلاسفة والحكماء. ومن الآيات عليه قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أنه يعني الله سبحانه وتعالى، أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وهاي شهيد يعني صيغة فعيل مثل قتيل، شهيد بمعنى اسم المفعول مشهود، مثل قتيل بمعنى مقتول. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. فهذا الطريق اللي ذكر المصنف هو هذا الطريق اللي تشير للآية، هو الالتفات إلى الآيات الآفاقية والآيات الأنفسية. ومن خلال الالتفات إلى الآيات، الآية بمعنى العلامة والدلالة، فالآية بالآفاق تدل على كونه واحد. وش يقول الشاعر؟ يقول: وكل شيء له وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فالآيات الآفاقية تدل على أن الله قد خلقها بسبب من؟ بسبب هذا النظام الموجود في تفاصيلها، وهو نظام هادف يسير إلى هدف معين. فهذا النظام الهادف لا بد أن يخلقه ويجعله منظم واع وملتفت وهادف، مريد، هم عالم وهم قادر وهم مريد، فيجعل هذا النظام وفق هذا الهدف. يذكر المصنف آيات كثيرة آفاقية وكذلك آيات أنفسية تدل على وجود الله. بمجرد الالتفات إلى هذا النظام الدقيق، هذا الالتفات يدل على أن هناك خالق لهذا الكون. كل نظام هادف دليل على منظم هادف، والمنظم الهادف هو الله. فبالتالي هذا النظام الهادف يدل على وجود الله. راح نقرأ ما به الشيء الآيات، بس نطبق، وإذا أكو تعليق نعلق. قال: الآيات الواضحة، آيات أنفسية وآيات آفاقية. طبعا أكو كتب هنا ذكرت من هاي التفاصيل كثيرة، يعني مثلا العلم يدعو إلى الإيمان، الله يتجلى في عصر العلم، وغيرها من الكتب التي يمكن الاستفادة منها في التنبيه على هذه الآيات فقط، تنبيه. قال: إن هذا الطريق السهل لإثبات وجود الله تعالى يتمثل بمن؟ في التأمل في آيات الله وشواهده ودلائله التي، وين هذه الدلائل؟ التي يحفل بها هذا العالم العريض، موجود أينما تلتفت. ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفيه. وكما يعبر عنه القرآن التفكر في الآيات الإلهية، وكأن كل واحد من الظواهر الكونية في الأرض والسماء وفي وجود الإنسان، هاي كلها الظواهر دليل وآية على مقصود منشود ومطلوب معروف، وتهدي مؤشر القلب باتجاه مركز الكون الحاضر في كل زمان ومكان، وهو الله تعالى. راح يضرب مثال، هذا المثال يقول انت هذا الكتاب اللي بين يديك، معقولة يصير من الصدفة اجت اوراق التمت وجا الحبر انقلب عليها وصار بهاي الطريقة تألفت فيه المطالب؟ لو لا، هذا إلى منظم وهادف، واحد عالم جعل هذا الكتاب وفق ترتيب وتبويب معين. كذلك إذا عندنا مكتبة بها دار معارف، وهاي المكتبة بها أنواع الكتب والمعارف، معقولة هاي الكتب والمعارف اللي بيها بهذا النظام الدقيق، كل واحد يحكي مثلا على علم المنطق، على علم الفقه، على علم الفيزياء، على علم الكيمياء، الرياضيات، وتفاصيل العلوم مكتوبة بهاي المكتبة، معقولة هاي العلوم اجت للمكتبة بمجرد ان اختلط الحبر بالورق والدور تنظمن الورقات وحدهن وصار الكتاب وتجلد وانكتب عليه عنوان مخصوص؟ هاي مو معقولة. اللي يقول هذا ناتج من الصدفة، وبمجرد اختلاط المادة واختلافها وتفاعلها وأنتجت هذه المنظومة من المعارف، يقول هذا تسفيه للواقع. عجيب اللي يقول اللي يؤمن بالصدفة بهاي. والمثال اللي يضربون علماء اللاهوت أنا ذكرته الدرس السابق هو الساعة. يقول إذا أنت جيت صحراء وجدت ساعة تعمل بأروع طريق بالعمل، ساعة، يقول تجي ترفع هاي الساعة، هل من الممكن أن تقول وتقنع نفسك ووجدانك بأن هذه الساعة وجدت من الصدفة، أو أن هذه الساعة عبارة عن مادة وتكومت وتفاعلت وأنتجت هذا النظام الدقيق بحيث ثواني ودقائق و ميل يتحرك؟ ما تؤمن، ما يمكن الإيمان بأن هذه أنتجتها الصدفة أو أنتجتها المادة. إذن لابد أكون منظم هادف فعل هذه الآية ومن الساعة وهي آية، وكذلك لابد من منظم هادف جعل هاي منظومة المعارف، وكذلك لابد من منظم هادف جعل هذا الكون وهذا الكتاب وهكذا. فإذا قاعدة عامة وجدانية الوجدان يقرها أن كل نظام هادف دليل على وجود منظم هادف، هاي مسألة وجدانية مركوزة بداخل وجدان كل إنسان. فإذا واجه النظام الهادف لابد أن يقر وجدانا بأن لهذا النظام منظم هادف. قال إن هذا الكتاب الذي بين يديك هو آية ودليل عليه. زين، ألا تتعرف بقراءته على وجود مؤلف؟ يقول هذا الكتاب دليل على وجود الله، شلون؟ هاي الدليل، هاي الطريقة. ألا تتعرف بقراءة هذا الكتاب يعني على وجود مؤلف عالم وهادف؟ فهل احتملت يوما أن هذا الكتاب وجد نتيجة مجموعة من التفاعلات والمؤثرات المادية دون أن يكون له مؤلف هادف؟ رحتك. أليس من الحماقة والغباء أن يعتقد أحد بأن دائرة المعارف التي تحتوي على مئات الأجزاء الضخمة قد وجدت نتيجة انفجار نشب في منجم معدني، وبعد ذلك تحولت ذراته، ذرات المعدن المتطايرة، إلى حروف، واصطدمت صدفة واتفاقا ببعض القطع الورقية فوجدت هذه الكتابات. هذا معقول واحد يؤمن به؟ ثم اجتمعت هذه الأوراق بطريق الصدفة لتكون هذه الأجزاء المجلدة تجليدا منسقا ومنظما. معقولة؟ هذا الطريق، يقول هو ايش قال بالبداية، ان هذا الكتاب الذي بين يديك يهديك، الذي بين يديك هو آية ودليل عليه. فانت راح تقر بان هذا الكتاب لابد له من كاتب عالم، فهذا الكون اللي امامك ألا تعتقد بأن له خالق عالم؟ هو هذا الذي يقوله. ولكن الإيمان بالصدفة العمياء في تفسير نشوء الكون الهائل الكبير بكل ما يحمل من أسرار وحكم معروفة أو حكم معروفة وغير معروفة، حكمة من باب الحكمة، هذا حمل الإيمان بالصدفة أكثر غباء وحماقة آلاف المرات من تفسير الكتاب كظاهرة ظهرت صدفة. قال أنت إذا تقول بأن هذا الكتاب ظهر صدفة تحكم على نفسك بأن هذا الحكم صادر عن حماقة، فشلون الكون كله ما راح تؤمن به بأنه ناتج عن صدفة؟ هذا أكثر حماقة. أجل، هاي النتيجة اللي يريد يصلها، كل نظام هادف دليل على منظم هادف، هذه القاعدة. بعد ذلك هسه احنا نكون نشوف وين النظام الهادف، راح يضرب لنا أمثلة على النظام الهادف، ما بيشي بس نقرأ أمثلة. يقول يا با أكو نظام هادف موجود بالخارج، هذا النظام، هاي أمثلته 1 2 3، وهذا النظام الهادف إذن يكشف عن منظم هادف اللي هو الله. قال ونحن نشاهد، هاي بعد تحقيق الصغرى، الكبرى هاي كل منظم هادف، كل نظام هادف دليل على منظم هادف. بعد نحقق الصغرى، وين هاي الصغرى؟ ونحن نشاهد هذه الأنظمة الهادفة في أرجاء الكون كله، فإنها جميعا تؤلف نظاما شاملا وتدل على خالق عليم أوجدها. تدل ببركة من بركة هاي الكبرى، كل نظام هادف دليل على منظم هادف، وهو دائما وأبدا يواصل إدارتها وتدبيرها. أمثلة هذا النظام الهادف، هذا أول مثال جاكم، إن غصن الورد الذي يفرع في حديقة من بين التراب والسماد، غصن من بين الحديقة بألوان زاهية، يفرع بألوان زاهية مختلفة، من التراب يطلع لون أصفر لون أحمر وهكذا، بألوان زاهية مختلفة ورائحة عطرة من التراب، سبحان الله، وشجرة التفاح مثال ثاني، التي تخرج من بذرة صغيرة لتثمر كل عام أعدادا كثيرة من التفاح ذي الألوان الزاهية والروائح العطرة والطعم الشهي وسائر الأشجار مثال ثالث المختلفة بأشكالها وألوانها وخواص مختلفة، كل شجرة مختلف ألوانها، على تعبير القرآن كل شجرة لها نوع خاص، هاي تنتج عنب، هاي تنتج رمان، هاي وإن كل من صدرات من التراب، وذلك البلبل المغرد مثال رابع الذي ينتقل على غصون الزهور، والفرخة التي تتفقس أو تفقس البيضة وتخرج لتنقر الأرض والعجل الوليد الذي يرتضع من ثدي أمه، شنو معلم العجل أنه يروح يرتضع مباشرة؟ والحليب الذي الذي امتلأ به ثدي الأم من ولدت، يلا صار الحليب، قبل لا تلد ماكو حليب. بلي، وأعد لإرضاع الوليد الجديد، هذا الحليب أعد لإرضاع الوليد. هاي مو آية على وجود الله سبحانه وتعالى خالق هذا ضمن نظام مخصوص هادف. كلها هذين الأمثلة أدلة عليه سبحانه، حقا إنه لتوافق عجيب وتدبير مدهش في ظهور الحليب في إفداء الأمهات. هذا الظهور مو دائما تلقى عند الأم حليب، لا، متزامنا تماما مع ولادة أبنائها، من تلد يلا يصير عندها حليب. هذا يكشف عن أنه الله سبحانه وتعالى هو اللي جعل هذا النظام. والأسماك التي تجتاز كل عام الكيلومترات لأول مرة، يعني هسه مو هي معتادة، احنا ما نتحدث على السمكة الكبيرة اللي هي مسافرة بهذا الطريق طريق البحري، لا، لأن الصغار هن يسافرا يروحن لأول مرة، يسافرا هناك يروحن بيضا ويرجعن. والأسماك التي تجتاز كل عام الكيلومترات لأول مرة لتضع البيض بعد، والطيور البحرية التي تعرف أوكارها من بين كل النباتات البحرية الكثيرة، ولم يتفق لها أن تخطئ ولا مرة واحدة. هذا شنو اللي يدلها على هاي الأمور؟ وأفواج النحل التي تخرج كل صباح من خلاياها، وبعد أن تطوي المسافات الطويلة للاستفادة من الورد العطرة من الورود العطرة، تعود ليلا إلى خلاياها، كلها آيات عليه. هاي كلها آيات آفاقية. والأعجب من ذلك أن النحلة والبقرة والشياه تدر في كل مرة لبنا أو عسلا، لبنا بالنسبة للشياه والبقر وعسلا، تدر أكثر مما تحتاجه. ليش؟ حتى يستفيد من عند الإنسان، ليستفيد منه الإنسان، هذا المخلوق المتميز الاستثنائي بالعقل. زين، ولكن الإنسان الجاحد كل هذا، وشنو الإنسان؟ القرآن الكريم يقول قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره. كل هاي الآيات أمامه وهو يعترض ويناقش. بل ولكن الإنسان الجاحد يتنكر للمنعم عليه ويجادل فيه، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الإمام بالدعاء يقول إلهي مني ما يليق بلؤمي، ومنك ما يليق بكرمك. بل قال ولكن الإنسان الجاحد يتنكر للمنعم عليه ويجادل فيه بعد ويحاربه. سبحان الله، صريح الآيات القرآن، يحاربون الله. بني وإعجابا وفي هذا البدن الإنساني، هذا بعد انتهت الآيات الآفاقية، التفت للآيات الأنفسية. الآيات الأنفسية يأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.